إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله عز وجل إلى أجسادهم. كأن الإمام اللالكائي رحمه الله يقطع أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة، وأن الله تعالى يردها إلى أجسادهم حين بعثهم، كأنه بهذا قد رجح هذا الرأي. لأن مسألة أين تكون الأرواح إذا ماتت الأجساد مسألة محل نزاع عظيم جدا بين أهل العلم، فاختياره لهذا التبويب إنما هو بمثابة الترجيح لهذا الرأي. وحقيقة هو الرأي الراجح أن المؤمن إذا مات كانت روحه في حواصل طير خضر تأكل من ثمار الجنة وأشجار الجنة حتى يردها الله عز وجل إلى أجساد أصحابها. الإمام هنا قد ذكر بعض النصوص التي تشهد لصحة قوله، وفاته كذلك أن يورد نصوصا صحيحة، بل هي أصح مما أورده في هذا الباب، وأظن أن النصوص الأخرى لم تقع إليه بسنده، ولذلك ما استطاع أن يوردها هنا. فعن عبد الرحمن بن كعب، وهو ابن كعب بن مالك، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المؤمن، إنما نسمة، والنسمة هي الروح، إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن طير، أو قال طائر، يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه. إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن كالطائر، أو هي نفسها الطائر، على خلاف بين أهل العلم في تأويل هذا الحديث. إنما نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، ومعنى يعلق يأكل، فقال طائر أو كالطائر، فإما أن تكون روح المؤمن هي الطائر أو أنها كالطائر الذي يحلق في السماء، ولكنها تحلق في الجنة فتأكل من أشجاره أو من أشجارها حتى يردها الله عز وجل في جسد صاحبها يوم يبعثه. ومن نفس الطريق قال أي كعب بن مالك: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء بن معروف، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. وهذا تفريع على أصل المسألة. أصل المسألة أين تكون أرواح المؤمنين إذا ماتت أجسادهم، هذا أصل القضية، لكن هذا السؤال تفريع عن الأصل الذي نحن بصدده، وهو: هل تتلاقى أرواح المؤمنين إذا ماتت أجسادهم؟ هذه مسألة أخرى. إذا مات المؤمن ثم مات المؤمن، هل تلتقي أرواحهما؟ هكذا السؤال. فبلا شك أن كلام أم مبشر هنا يوحي بذلك، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فأقرئه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك، يعني نحن في شغل عظيم وكرب شديد، لا يثق أحدنا لصاحبه حتى يبلغه السلام من فلان أو فلانة. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك، فهو ذاك، يعني التقاء أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة. وعن أبي موسى الأشعري قال: تعلق تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك، فتعرض به الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاه ملائكة دون السماء قبل السماء الأولى، فيقولون: ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة أي الذين توفونه: توجوه، هذا فلان ابن فلان، كان يعمل كيت وكيت، ويذكرون أحسن عمل له. قال: فيقولون لهم: حياكم الله وحيا ما جئتم به. فتقول الملائكة الذي يصعد فيه قوله وعمله فيصعد به إلى ربه حتى يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس. هذه روح المؤمن. وأما روح الكافر فهي أنتن، يعني من الجيفة، أنتن من الجيفة، وهو بواد أو بوادي حضر موت. وهذا أحد الأقوال، أين توجد أرواح الكفار؟ إذا اتفقنا أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر في الجنة تأكل من ثمارها وأشجارها حتى يبعثها الله عز وجل، أي حتى يبعث أجسادها، فأين أرواح الكافرين؟ أحد الآراء أنها بواد في حضر موت، ثم أسفل الثرى من سبع أراضين، لكن هذا رأي ثاني. يعني بعضهم قال إن أرواح الكافرين في واد بحضر موت أي باليمن، والرأي الثاني يقول إنها في أسفل سافلين، ويستشهد على ذلك بآيات وأحاديث وآثار. وعن ابن عباس قال: إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. لكن بعض أهل العلم ينازع في أرواح الشهداء وأرواح عامة المؤمنين، فيقول: الشهداء لهم خاصة تزيد على خواص عامة المؤمنين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أرواح آل فرعون، يعني أرواح الكافرين، أرواح آل فرعون في أجواف طير سود، يعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال لهم: هذه داركم، وهذا قول الله عز وجل، يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني يعرضون على النار غدوا وعشية. وفي الحقيقة هذا النص يحتمل وجهان: الأول أن أرواح الكافرين في حواصل طير سود، في حواصل طير سود، والرأي الثاني أنها في النار، أنها في النار. وعن الحسن البصري قال: إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء، أي صعد بها الملائكة الذين يتوفونها إلى السماء، فتلقاه أرواح المؤمنين، أي أرواح بقية المؤمنين الذين سبقوه بالموت، فيسألونه ما فعل، فيقول الملك: ارفقوا به، فإنه خرج من غم وكرب شديد. فيسألونه: ما فعل فلان؟ يعني ما أخبار فلان الذي كنت معه؟ فيقول: خير. فيقولون: اللهم هديته لذلك، فثبته لذلك. ثم يقولون: ما فعل فلان؟ يسألونه عن رجل آخر، فيقول: ألم يأتكم؟ إيه هو ما جش قبلي؟ ألم يأتكم؟ فيقولون: لا والله، ولا مر بنا، سلك به إلى أمه الهاوية، فبئست الأم وبئست المربية. وهذه أو هذا سؤال عن روح مين؟ عن روح الكافر، عن روح الكافر أو روح العاصي. هذا الباب، وعلى اختصاره شديد جدا، إلا أنه عند أهل العلم في غاية الأهمية. شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله صنف رسالة اسمها الروح، والكتاب مشهور جدا، لكن هذا الكتاب فيه أغلاط وأخلاط كثيرة جدا، ولذلك يشكك كثير من أهل العلم في نسبة هذا الكتاب إلى شيخ الإسلام ابن القيم، ويقولون: ليس هو من كلامه ولا بقلمه، ولا هو يتناسب مع العلم المدقق المحقق لشيخ الإسلام ابن القيم. وبعضهم اعتذر اعتذارا لطيفا فقال: هو من كلامه وهو كتابه وصحيح النسبة إليه، لكن شيخ الإسلام إنما صنف هذا الكتاب في مقتبل عمره العلمي، يعني أيام أن كان صغيرا في السن، ولما كانت هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا التي يصعب على أهل العلم المبتدئين تحقيق مسائلها أخطأ فيها شيخ الإسلام ابن القيم. لكن على أي حال هذا الكتاب وهو كتاب الروح نحن لا نحبه قط ولا ننصح به أن يقرأه طالب العلم المبتدئ، وإنما يقرأه أهل العلم الذين لهم دراية ودربة بمسائل الخلاف حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. في كتاب الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات للإمام الألوسي وحققه شيخنا العلامة الألباني رحمه الله الجميع يذكر في الخاتمة، أي الإمام الألوسي يقول الخاتمة ونسأل الله تعالى حسنها إذا بلغت الروح المنتهى في بيان الخلاف في مستقر الأرواح بعد مفارقتها البدن إلى يوم القيامة والبعث. يقول يعني أين تكون الروح إذا خرجت من المؤمن ومات البدن، أين تكون؟ فقال ابن القيم في كتاب الروح هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها، وهي إنما تتلقى من السمع فقط. شوف مسألة، شوف الكلام جميل. هذه المسألة لا يحل فيها الاجتهاد، وإنما الذي يجب فيها الوقوف عند حد السمع. وماذا يعني السمع؟ السمع هو النصوص، السمع هو الوحي، السمع هو القرآن والسنة. ولذلك لا يمكن أن تجد قولا لأهل العلم يأمر بالوقوف عند حد السمع فحسب إلا إذا كانت المسألة من مسائل الغيب. الروح من مسائل الغيب أم من مسائل الشهادة؟ هل يرى أحد الروح أم أنها من مسائل الغيب؟ ومسائل الغيب يجب وجوبا حتميا ضروريا أن يتوقف المسلم عند حد قال الله قال رسوله، أبدا لا يحل له أن يتجاوز النص. ولذلك قال ابن القيم هذه المسألة تتلقى من السمع فقط، يعني لا يحل لأحد أن يخوض فيها. ولذلك لما أرادوا الخوض فيها قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل إيه؟ قل الروح من أمر ربي، خلاص لا علاقة لكم بها. فقال قائلون أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة، وإحنا من قبل رجحنا أن هذا الرأي هو الرأي الرادح، أرواح المؤمنين عند الله تعالى في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء، يعني جميع المؤمنين الشهداء وغير من أغير الشهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، كبيرة ولا من ولا دين. وهذا يدل على أن المرتكب الكبيرة هذا لا ينفع عنه اسم مين؟ الإيمان، لا ينفع عنه اسم الإيمان. كما أن صاحب الدين محبوس بدينه، محبوس بدينه إلا أن يعفو الله عز وجل عنه وأن يكافئ الدائن له. وأنتم تعلمون أن صاحب الكبيرة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فكونه محبوس حتى يشاء الله تعالى له العذاب أو المغفرة فهذا يدل على أن روحه كذلك في داخل هذه المشيئة. نعم. قال ويلقاهم ربهم بالعفو عنهم، أي صاحب الدين وصاحب الكبيرة، وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال الشيخ الألباني وهو الصحيح من الأقوال، يعني هذا أصح الأقوال في المسألة، لأن غيره مما لا دليل عليه في السنة أو في أثر صحيح. شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد الرابع والعشرون صفحة 365 وقال ومع ذلك فتتصل بالبدن متى شاء الله عز وجل. يعني هل ترجع الروح إلى البدن؟ هل ترجع الروح إلى البدن؟ ترجع، لكن الأصل عدم إيه؟ عدم رجوعها. لكن إذا شاء الله تعالى أن ترجع الروح إلى البدن رجعت، يبقى الأصل إيه؟ الأصل عدم نزول الروح مرة أخرى في البدن، هو ده الأصل. لكن إذا شاء الله تعالى إنزالها نزلت، وإذا شاء الله تعالى إركاب الروح في البدن ركبت، وذلك في اللحظة، يعني في أقل من اللحظة. لماذا؟ كانت المسألة تجرى يا إخواني، أو أن سائل يأتي إلى النبي عليه السلام فيسأله فينزل جبريل بالخبر في أقل من لمح البصر، في أقل من لمح البصر. وظهور الشعاع في الأرض وانتباه النائم. يعني عايز أقول لك أن المسألة أن تأتي الروح من الجنة أو أن تأتي الروح من السماء السابعة أو من السماء عموما فتكون في بدن الميت، هذه ليست مسألة عسيرة ولا متأخرة، بل هي تتم كما لو كنت نائما فانتبهت. شوف اللحظة اللي أنت بتنتبه فيها دي، بتقعد تنتبه ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين، لحظة واحدة بين النوم واليقظة، بين النوم واليقظة. فكذلك نزول الروح ودخولها في البدن. الرأي الثاني قال الطائفة هم بفناء الجنة على بابها، يعني هم على أبواب الجنة، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقال الطائفة الأرواح على أفنية القبور، على أفنية القبور، يعني في الأفنية والشوارع والساحات التي أمام القبور هي معسكرة هناك. وقال الإمام مالك بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت برحلتها، تذهب في أي مكان. أي نعم، كل هذا في أرواح المؤمنين، كل هذا في أرواح المؤمنين. وقال الإمام أحمد في رواية ابن عبد الله أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، وهذا الرأي يوافق مين؟ يوافق المذهب الأول الذي رجحناه وصححناه. وقال ابن منده قالت طائفة من الصحابة والتابعين إن أرواح المؤمنين بالجابية، والجابية اسم قرية بالشام، وأرواح الكفار ببرهوت وهي بئر بحضرموت، بئر بحضرموت. وقال صفوان بن عمرو سألت عامر بن عبد الله أبا اليمان هل لأنفس المؤمنين مجتمع، يعني هل تجتمع أنفس، لأنه عبر عن الروح نبيه بالنفس، ودي مسألة أيضا محل نزاع، هل النفس هي الروح أم أن النفس شيء والروح شيء آخر، محل نزاع. الراجح أن النفس هي الروح، الراجح أن النفس هي الروح. قال هل لأنفس المؤمنين مجتمع، يعني هل لهم مكان يجتمعون فيه؟ فقال إن الأرض التي يقول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هي الأرض التي يجتمع إليها أرواح المؤمنين حتى يكون البعث. يعني هو قال نعم في مكان في الأرض تجتمع فيها أرواح مين؟ المؤمن. هذا أحد المذاهب، المسألة فيها أكثر من 12 مذهبا. مذهب منهم يقول هي في بقعة من بقاع الأرض تجتمع أرواح المؤمنين فيها حتى يكون البعث. وقال هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين في الدنيا. وقال كعب الأحبار أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة، في عليين في السماء السابعة، وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس، تحت خد من إبليس. على أي حال هذا الكلام يغلب على الظن أن كعب الأحبار إنما أخذه من كتب بني إسرائيل، لأنه كان حبرا من أحبارهم ويروي من كتب الإسرائيليين بعد إسلامه. وقال الطائفة أرواح المؤمنين ببئر زمزم، أرواح المؤمنين ببئر زمزم، وأرواح الكفار ببئر برهوت. وقال سلمان الفارسي أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض، في برزخ من الأرض وتذهب حيث شاءت، وأرواح الكفار في سجين، وفي لفظ عنه نسمة المؤمن أي روحه تذهب في الأرض حيث شاءت. وقال الطائفة أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شمال آدم، وتأولوا في ذلك أحاديث ربما ذكرناها في هذا المكان من قبل لكنها لا تشهد لهذا المعتقد. وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم، الإمام ابن حزم الظاهري أبو محمد، قال مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. يعني هو يسأل سؤال أين كانت الروح قبل خلق الجسد، أين كانت؟ لا أحد يعلم، لا أحد يعلم. فكذلك إذا مات البدن رجعت الروح إلى مكانها قبل أن توضع في هذا الجسد، يعني قبل أن ينفخ في هذا الجسد الروح وفي بطن أمه، أين كانت الروح؟ لا يعلم ذلك إلا الله. قال وكذلك لا يعلم هذا إلا من؟ إلا الله عز وجل. نعم لا يعلم الغيب إلا الله، لكن إذا أراد الله تعالى إعلام هذه الأمة بمسألة من مسائل الغيب فلا يكون بالنسبة لنا بعد بلوغ الخبر إلينا،
أمرا غيبيا، لا يكون هكذا. ولذلك إذا صح الخبر إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق في شجر الجنة أو أشجار الجنة حتى يردها الله عز وجل في أجسادها، إذن لا يكون هذا بالنسبة لنا غيب، لا يكون غيب بالنسبة لنا، وإنما يكون علما مستقرا. قال ابن عبد البر، أبو عمر بن عبد البر، أرواح الشهداء في الجنة، قال أرواح الشهداء في الجنة، وأرواح عامة المؤمنين على أفنية القبور. له تقسيم بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء. وروى عبد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول أرواح الشهداء تجول في أجواف طير خضر تعلق في ثمر الجنة. وعن عبد الله ابن عمرو أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويرزقون من ثمر الجنة. ولكن الذي ورد في صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام في أجواف طير خضر، في أجواف طير خضر. وقال قتادة بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير بيض تأكل من ثمار الجنة. وقال ابن مبارك عن ابن جريج فيما قرئ عليه عن مجاهد ليس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها، كأنه ذهب إلى المذهب الذي يقول أنهم على باب مين؟ على باب الجنة، وإنما تخرج إليهم الثمار وغير ذلك يأكلون منها دون أن يكونوا في داخلها. الأرواح تأكل، إذا جاء النص بثبوت الأكل لها قلنا تأكل. وهل الجبال تتكلم؟ الجبال تتكلم؟ الأصل أنها لا تتكلم، صح ولا لا؟ لكن إذا ثبت النص أنها تتكلم، خدت بالك، وأن الأرض والجبال يأتيان طوعا أو كرها، خلاص أتينا طائعين، صح؟ فالله عز وجل قادر على أن يركب العقل في الجمادات ويناقشها ويخاطبها. فإذا كان الأمر كذلك فما هو المانع أن يجعل الله عز وجل القدرة ويركب في الأرواح القدرة على الطعام والشراب والالتزاز بذلك. وعن الزهري لما سئل عن أرواح المؤمنين فقال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة، وهذا مذهب جديد، تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. وعن مجاهد الأرواح على أفنية القبور 7 أيام من يوم الدفن فقط، مش دايما، ده مش دايما، لكنها لمدة كام يوم؟ 7 أيام، لا تفارق ذلك، ثم تفارق بعد 7 أيام. أنا قلت لك هذه المسألة فيها كم رأي؟ أكثر من 12 رأي، أكثر من ذلك. لكن الإمام يقول ولا تنافي بين هذه الأقوال الشرعية والأحاديث النبوية، لأن الأرواح متفاوتة. يعني عايز أقول لك إيه، الناظر في اختلاف العلماء أين تكون الأرواح إذا فارقت الأجساد، يقول إن هذه الأقوال متضاربة، لكن ابن القيم يقول ليس في هذه الأقوال والنصوص أي تضارب. لماذا؟ قال لأن الأرواح نفسها متفاوتة، الأرواح نفسها متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها ما هو في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام، وهم متفاوتون في منازلهم لأن منزلة النبي أعظم من منزلة أي نبي آخر، ومنها في حواصل طير، ومنها من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها من يكون مقره بباب الجنة، ومنها من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، كل ذلك حسب مرتبته وعمله. فإن كانت روحا سفلية قال فإنها كانت روحا سفلية، ومنها أرواح تكون في تنور الزناة في الفرن، فرن الزناة، وأرواح تكون في نهر الدم تسبح، وليس للأرواح شقيها وسعيدها مستقر واحد، إنما اختلف مستقرها، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. وأنت إذا تأملت السنن والأثار في هذا الباب وكان لك فضل اعتناء أي بمزاولة ومعاناة النصوص عرفت حجة ذلك، ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضا، انتهى مقاله. والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إيمانا وكفرا. يبقى مستقر الروح يتفاوت على حسب إيمان العبد أو كفره، على حسب إيمان العبد أو كفره. وإذا كنا عرفنا من قبل أن الإيمان نفسه متفاوت وأنه يزيد وينقص، فكذلك تزداد أو يزداد مستقر روح المؤمن. نعم. قال: والمفهوم منه أن مستقرها يتفاوت بتفاوت حال صاحبها إيمانا وكفرا وصلاحا وفسقا، وأنت تعلم اختلاف العلماء فيما قال. وما رواه الإمام مالك في الموطأ: إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض، العدم المحض. وهذا كلام في غاية الغرابة، ده رأي من الآراء. مستقر الروح العدم، والعدم ده فين برضه؟ لابد أن نعرف أين هو، وإذا عرفنا أين هو لا يكون عدما، لا يكون عدما. وهذا قول من يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن كحياته وإدراكه، فتموت بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض المشروطة بحياته. وهذا قول مخالف للنصوص القرآن والسنة، وهو أشبه بقول الفلاسفة أو الزنادقة والملاحدة. هذا قول لا قيمة له. وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر، أبدان أخر. يعني فلان مات، طيب فلان الآخر الثاني في بطن أمه شهر شهرين، يبقى احنا نحجز روح الذي مات حتى نجعلها في روح الذي سيولد، وهكذا الأرواح تتنقل من بدن إلى بدن، من بدن مات إلى بدن يولد، هكذا قالوا. وهو كلام يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، وهو أشبه بكلام اليهود. ولذلك قال: وإنما تقوله اليهود الآن قريب من هذا. يعني هذا الرأي أشبه بكلام من اليهود، والرأي الذي يسبقه أشبه بكلام الفلاسفة والزنادقة. مسائل: هل أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا؟ وهذه المسألة التي قلنا هي فرع عن هذا الأصل الذي نحن بصدده. جوابه كما قال ابن القيم في كتاب الروح، قال: إن الأرواح قسمان، معذبة ومنعمة، معذبة ومنعمة. أما أرواح الكفار فهي معذبة، وأما أرواح المؤمنين فهي منعمة. قال: فالمعذبة في شغل بما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلقى، مش فاضيين، ده يعني إذا التقوا على اللوم والتقريع والتوبيخ كما جاء بذلك النصوص. أما الأرواح المنعمة المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان بينها في الدنيا وما يكون من أهل الدنيا، فتكون كل روح مع رفيقها الذي هو على مثل عملها. هذا جواب هذه المسألة. هل تتلاقى الأرواح؟ نعم تتلاقى، لكن أرواح المؤمنين فقط. أما أرواح الكافرين فهي في شغل عما نزل بها من بلاء وعذاب وعقاب. المسألة الثانية: هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات؟ هل تتلاقى أرواح الأحياء؟ احنا قلنا في المسألة الأولى التي هي التفريعة الأولى، هل أرواح من مات من المؤمنين تتلاقى؟ يعني روح الميت مع روح الميت تتلاقى؟ قلنا نعم تتلاقى، وتتذاكر وتتزاور، ويذكرون ما كان من أمرهم في شأن الدنيا، بل ما كان من أهل الدنيا. المسألة الثانية: هل تلتقي روح الحي من المؤمنين مع روح الميت من المؤمنين؟ هل تلتقي؟ الجواب نعم، الجواب نعم تلتقي. وما رؤيتك لميت ومحادثته وسؤاله أو سؤالك، أي أنه يسألك عن حالك وحال أبنائك وحال دينك وغير ذلك، إلا مجرد لقاء بين مين؟ بين روح الميت من أهل الإيمان وروح مين؟ وروح الكافر. وفي الحديث قال: وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض. فيستخبرونه يعني يسألونه عن أخبار المؤمنين من أهل الأرض أي الذين لم يموتوا بعد. وهذا فيه جواب عن المسألة التي ذكرناها. الثالثة، هل الروح تموت أم البدن؟ الحديث يقول وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الأرض. ما يروح مع أرواح، لكنهم يذكرون أرواح مين؟ أو يذكرون أشخاص المؤمنين الذين لم يموتوا بعد. هو فارق، هو فارق جديدا، فلما صعد إلى السماء التقى ببقية أرواح المؤمنين الذين ماتوا مثله، فهم يسألونه عن الأحياء. ما هو ده يعني تعليق على المسألة الثانية، على المسألة الأولى معلش. نعم، لكن يعني ابن القيم يقول وأعظم دليل على التقاء روح الحي بروح الميت هو الرؤى والمنامات التي يراها ويحادثه. نعم. الثالثة، هل الروح تموت أم الموت للبدن وحده؟ يعني الروح تموت كما يموت البدن؟ جوابها أن الناس اختلفوا في ذلك، الناس اختلفوا في ذلك. فمنهم طائفة تقول أو قالت تموت وتذوق الموت لأنها نفس، والله تعالى يقول إيه؟ كل من عليها فان، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال كل نفس ذائقة الموت. فإذا كانت الروح هي النفس يبقى لابد أن تذوق مين؟ الموت، بنص القرآن كل نفس ذائقة الموت. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. إذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بمين؟ بالموت. لأن مسألة موت الملائكة مسألة بعيدة عن الأذهان، ولكن المستقر في عقيدة المسلمين أن الملائكة تموت، وأن آخر الملائكة موتا من أصحاب التكليف هو ملك الموت. هو ملك مين؟ الموت. لا، هم يموتون. أصل المسألة دي الحقيقة لم يرد فيها نص، لم يرد فيها نص، والكلام فيها أنا أكرهه جدا كما أكره الكلام في القدر. نعم. فإذا كان الشرع قد عافانا من الخوض في هذه القضية فأولى بنا أننا. وقال آخرون لا تموت الأرواح. إبن عندي إيه مذهبين، ماذا بيقول الأرواح تموت وماذا بيقول الأرواح ليه لا تموت؟ فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دل على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة. فلو كانت الروح تموت إذن تموت مع الجسد، إذن تموت مع الجسد. وإذا كنا قد أيقنا أن روح المؤمنين منعمة وأن روح الكافر معذبة حتى يبعث الله المؤمن والكافر فيرد إليه روحه، إذن الروح لا تموت مع الجسد. ولو ماتت الأرواح لانقطع عنها النعيم والعذاب. وقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم. يعني من الناس يعتقد أن الشهيد بعد أن يقتل فإن روحه تزال معه؟ لا أحد يعتقد ذلك، لا أحد يعتقد ذلك. أما حياتهم يرزقون النعيم الأبدي السرمدي في القبر وفي يوم القيامة وإذا دخلوا الجنة، فحياتهم في قبرهم إنما هي حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، كحياة الأنبياء تماما بتمام. يعني أنا أقول حياة الشهداء في قبورهم كحياة الأنبياء من باب أنها حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. أنا شبهت هذا بذلك من جهة أنها علم الغيب لا يعلم ذلك إلا الله. أما أرواح الشهداء أو حياة الشهداء في القبر كحياة الأنبياء فهذا لابد أن يكون هناك فارق، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء بلا شك. وأنتم تعلمون أن أرواح المؤمنين متفاوتة، فإذا كان الأمر كذلك فأرواح المؤمنين في أعلى عليين. نعم، المنعم منعم في كل مكان، المنعم منعم في الدنيا وفي القبر ويوم الحساب وإذا دخل الجنة. يبقى مش احنا نعتقد اعتقادا جازما ان القبر حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة؟ طيب اذا كنا نعتقد ان المؤمن اذا مات صعدت روحه الى السماء او دخلت الجنة فنعمت فيها، ما الذي يبقى في القبر اذا؟ ما الذي يبقى في القبر؟ الجسد. الجسد هذا كيف نعتقد أن القبر روضة من رياض الجنة إلا إذا كنا نعتقد أن الجسد يتنعم ويعذب، يتنعم وإيه ويعذب. ليس بلازم أن يكون الجسد بقيا، ليس بلازم أن يكون الجسد بقيا، وإلا لقلنا إن الذي تأكله الأسماك في البحار أو تأكله حوادث الدهر أو يحرق أو غير ذلك وقد انتهى بدنه، نقول إنه لا يقع على بدنه العذاب أو لا يقع لبدنه النعيم، وهذا مخالف لعقيدة المسلمين، فالله عز وجل على كل شيء قدير. الرابعة، اختلف الناس في حقيقة الروح من سائر الطوائف، وكذا اختلفوا في أنها هل هي النفس أو غيرها، وهل هي جزء من أجزاء البدن أم شيء خارج عن مين؟ عن البدن، أو أنها عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له موضع فيه، أو جوهر مجرد. وهل النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم أنفس متعددة لها هذه الصفات، أم هي يقول وهل الروح هي الحياة أو غيرها، وهل هي مخلوقة قبل الأجساد أم بعدها؟ مسائل كثيرة جدا أجاب عنها الإمام، والأولى السكوت عنها. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، والذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة أنه جسم حادث، أنه جسم حادث مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. عايزه ليه؟ إن الروح جسم، الروح إيه؟ جسم، لكن يحكمها قوانين أخرى غير القوانين التي تحكم المشاهد أو الأجسام المرئية. قال وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، يعني يتخلل البدن ويسري فيه سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الأثار من الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة وخرجت عن قبول الآثار فارق الروح البدن وانفصل بأمر الله تعالى إلى عالم الأرواح، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثم يحيلنا الإمام الألوسي إلى كتاب الروح لمعرفة المزيد من هذه المعلومات. هذا الكلام كله أو هو خلاصة البحث أنني أؤمن إيمانا جازما أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر معلقة، يعني تأكل من ثمار الجنة حتى يردها الله عز وجل إلى أجسادها. وإذا كان كذلك فينبغي أن تكون أرواح المؤمنين الأرواح الكفار في النار. هذا في الحقيقة الذي أعتقده منذ أن درست هذه المسألة منذ سنوات طويلة، وأنا أعتقد أن أرواح المؤمنين وإن تفاوتت مراتبهم في الإيمان فكذلك تتفاوت مراتبهم في النعيم، أما كلها في الجنة، كلها في الجنة تسرح حيث شاءت تأكل وتلتذ بنعيم الجنة، والالتذاذ بنعيم الجنة متفاوت، ولذلك الجنة مراتب ودرجات، فكل مرتبة هي أفضل ممن هي دونها، وكل مرتبة دون هي أقل في النعيم ممن هي فوقها، وكذلك أرواح المؤمنين. أما بقية المسائل فينبغي التعامل معها بحذر شديد جدا. الباب الثاني، سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت، وأن ذلك كله ينفعه ويخفف عنه. طبعا ده يا أخواني عنوان عريض، يعني يحتاج إلى تقييد، لأن هذا التبويب يدل بظاهره على أن الميت ينتفع بكل شيء ولكل أحد أن يقدم خدمة للميت من عبادة أو طاعة. ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب الصدقة وقراءة القرآن والاستغفار والترحم والدعاء للميت وأن ذلك كله ينفعه ويخفف عنه. عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، توفيت أمي ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. لكن السائل بالنسبة للمسؤول عنه هو من؟ ابنها. هو ابنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير مال المرء من كسب يده، وولده من كسبه. فالولد امتداد لأبيه وأثر من آثاره، وسواء نوى الولد نفع الوالدين بعمله أو لم ينوي فهما منتفعان بعمله، لا ينقص ذلك من أجره هو شيئا، كما في حديث عليه الصلاة والسلام: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الرجل الذي يأخذ ولده إلى معلم القرآن أو معلم السنة حبا في الله وفي كلامه وفي دينه وشرعه، ويحرص كل الحرص على أن يتعلم ولده الأخلاق الفاضلة، وأن يتأسى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يتعلم كلام الله تلاوة وحفظا وعلما وعملا وعبادة وغير ذلك، ويتمنى لو أن ولده بلغ في ذلك مبلغا عظيما جدا، لا شك أن الولد إذا مات أبوه فإن عمل الولد ينفع أباه، ينفع أباه، ويسري أجر الولد في عمله الصالح إلى من؟ فإذا بذر من الولد عملا سيئا فلا حظ لأبيه فيه. لماذا؟ لأنه كان معلوما من حياته أنه يحرص على أن يعلمه الخير، بخلاف رجل كان يحض ولده على الشر وعلى معاداة شرع الله وعلى معاداة السنة واتهامها وانتهاك حرمتها وخدش حشمتها وغير ذلك. فإن الولد إذا عمل بهذا الأصل التربوي السيء، فإن الوالد يلحقه من كل عمل يعمله الولد حظا ونصيبا وكفلا من هذا. لماذا؟ لأنه رباه على ذلك واستحبه، بل حمله حتى صارت معاداة الشرع ديدنا لهذا الولد، ديدنا لهذا الولد. هب أن الوالد تاب، تاب من ذلك، هل ينفع الوالد؟ لا ينفعه، لا ينفعه، لأنه لا ينفعه. ولو كان ينفعه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء، وهو أرجح الأقوال في المسألة: هذا إذا كان معلوما من حياته، ما هو وأن ليس الإنسان إلا طيب. بكاء الناس على فلان بعد الموت هل من سعيه هو؟ ينظر، واحد كتب وصية وقال: لو أني مت استأجر فلانة وفلانة وفلانة يعني ينوحون علي 3 أيام أو 7 أيام 10 أيام، هذا من سعيه، هذا من سعيه. أو أنه لم يفعل ذلك لكن كان يعني أستاذ كبير قوي، لما حد يموت يروح يأدي واجب يفضل يلطم ويشق الجيوب وبتاعه والكلام من ده، علم من حياته أنه يحب ذلك ويفعله، حتى لو لم يوصي به فإنه يعذب ببكاء من ناح عليه. لماذا؟ لأن هذا كان ديدنه في حياته. لكن واحد دلوقتي قال: يا أخواني ما حدش يبكي علي ولا حد ينوح، اللي عايز يبكي يبكي يعني بالدمع فقط وبحزن القلب فقط، أما بكاء وولولة ودعاء الجاهلية فأنا بريء من ذلك. فلو أن الناس كلهم ناحوا عليه هل يلحق شيء من ذلك؟ لا يلحق، لأنه قد تبرأ منه، لأنه قد تبرأ منه وأوصى بخلافه. أوصى بإيه؟ بخلافه. لأنه في الحقيقة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، ابن آدم، الكافر ده ابن آدم ولا ابن كلب؟ مش كده برضه؟ يعني أنا أقول أبو كلب، يعني أنا أقصد السبة، أنا أقصد أقول يعني هو من جنس الآدميين أم من جنس الكلاب؟ طيب، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين اللي احنا اتفقنا عليه من قبل، ابنه رجل صالح ولا لا؟ هل ينتفع الأب بعمل الولد الصالح؟ طب معانا ابن آدم، هو في حد قال ان عبد الله بن أبي بن سلول ده ابن كلب مثلا؟ خدت بالك؟ او من فصيلة غير آدميين؟ لا، هو ابن آدم. اذا كنا نحن نقطع الآن بغير رجوع الى كلام اهل العلم ان الكافر لا ينتفع بعمل ولده المسلم المؤمن الصالح، فلا بد ان تتفرع على هذا تفريعة اخرى، وهو ان الاب الفاسق العاصي الذي كان يكره الخير ويقبل على الشر لا ينتفع بالخير، لا ينتفع بالخير. وهذا كلام الامام ابن ابي جمرة، وكلام الحافظ ابن حجر، وكلام الامام النووي، وكلام الامام احمد بن حنبل، وغير واحد من السلف. بارك الله فيك. قال ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله توفيت امي ولم توصي، افينفعها ان اتصدق عنها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. هو الان الولد يسأل عن مدى انتفاع الام بالصدقة، يبقى احنا نتكلم الان بين المنفعة او بين الطاعة، بين الاصول والفروع. الولد ينفع امه؟ نعم ينفعه. في اي باب؟ في باب الصدقة. في باب مين؟ الصدقة. يعني احفظ هذا، لانه سيأتي معنا خلاف في عبادات اخرى، لان الصدقة عبادة، الصدقة عبادة، فاذا فعلها المرء تقربا عن ابيه او عن امه انتفع الاب والام بذلك. فقال ابن عباس ان رجلا قال يا رسول الله ان امي توفيت اينفعها ان تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فان لي مخرفا فاشهدك اني قد تصدقت به عنها. والمخرف هي الارض المثمرة، يعني انا لي بستان ونحن في وقت جني ثماره، فاشهدك يا رسول الله اني قد تصدقت به بثمار هذه الارض عن روحها. فهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت، يعني ماتت فجأة، إن أمي افتلتت يعني ما كانتش متصورة أن هي إيه؟ تموت. طب هو ده في محل التصور؟ في محل التصور. واحد مريض مرض خبيث ونام في الفراش وكل يوم يزداد سوءا، لابد انه سيتوقع في هذا المرض الموت، سيتوقع في هذا المرض ايه؟ الموت. بخلاف واحد شباب وفتوع عمال يرمح شمال يمين، هذا في الغالب لا يتوقع الموت في هذه اللحظات، لكن لا مانع ان يصح المريض وان يموت الصحيح، هذا لا يمنع. لكن نقول الاصل في حال الشباب والفتوة والصحة انه لا يتوقع الموت الان، والاصل في المريض القعيد انه يتوقع الموت في اي لحظة، ضيف يأتي في اي لحظة، ماشي، لا يمنع المعاكسة، لا يمنع المعاكسة. قالت عائشة جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واظن لو انها تكلمت، يعني لو كان في فرصة الموت جالها فجأة، ولو انها تكلمت يعني كان بامكانها تتكلم لا تصدقت، فهل لها من اجر ان تصدقت عنها؟ قال نعم. ودي فيها نكتة زائدة، وهي انها كانت تحب الصدقة ومن اهلها، ولو ان الموت يعني اعطاها فرصة لتكلمت واوصت بالصدقة، وهذا يدل على ان الصالحة يستفيد من الاعمال مين؟ الصالحة التي يقدمها الوالد. وعن أبي أسيد البدري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله هل بقي من بر والداي من بعدهما شيء أبرهما به؟ يعني بعد ما أبويا يموتوا، طبعا احنا دلوقتي لما يقول واحد بر أبوك وأمك هيقول ده ماتوا، هيقول ايه ده ماتوا، لأن البر عنده مرتبط بحياة مين؟ الوالدين أو أحدهما، بحياة الوالدين أو أحدهم. فهذا كذلك أتى ليزيل هذه الغمة عن الأمة إلى قيام الساعة. يا رسول الله الوقتي في أبواب أخرى يستطيع الولد أن يبر والديه إذا مات؟ لا يسأل عن برهما في حياتهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما، الصلاة عليهما. طب الصلاة هنا اللغوية ولا شرعية؟ الصلاة اللغوية. وبعض أهل العلم اللي هي الدعاء يعني الصلاة اللغوية اللي هي الدعاء يعني الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما، ولو حملناها على الصلاة الشرعية لقلنا الصلاة عليهما أي صلاة الجنازة، أي صلاة مين؟ الجنازة. ثم نرجع فنقول إن صلاة الجنازة كلها دعاء للميت، فالأولى أن يحمل هذا القول الصلاة عليهما أي الدعاء لهما. قال والاستغفار وإنفاذ عهدهما، يعني إذا كان في عهد ولا ميثاق ولا أمان ولا شيء من هذا فينبغي أنك أنت تقول إيه؟ أنك أنت تنفذ هذه الوصية وهذا الوعد والميثاق، مش تقول لا الشيك ده صحيح ده يمضي أبويا بس أبويا مات، الله تعايزه روح خذه منه من القبر، خدت بالك؟ إنما أنا لا، وعندك المحاكم إيه؟ لا ده باب من أبواب البر، ده لا يزال الحق سار عليك وأنك أنت تتحمل عن أبيك كما لو كان أبوك حيا. طيب وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما، تشوف واحد كان أبوك بيحبه ويتقرب منه يبقى باب من أبواب البر، بر الوالدين، إكرام مين؟ صديق الوالدين أهل ودهما، وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يموت الرجل ويدع ولدا، يموت الرجل ويدع ولدا أي ويترك ابنا فترفع له درجة، قال فيقول يا رب ما هذا، أي هو ترقى في الجنة في درجة ليست له، فيسأل الله عز وجل من أين لي بهذه الدرجة، فيقول الله عز وجل استغفار ولدك لك هو الذي رفعك إلى هذه الدرجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وشرطه هنا بالصلاح. الشيخ الألباني رحمه الله في باب تلقين المحتضر من كتاب أحكام الجنائز يقول إذا حضره الموت فعلى من عنده أمور، وذكر منها أن يدعو له، يعني من حضر محتضرا فعليه أن يدعو له ولا يقول في حضوره إلا خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة مين؟ المحتضر، لأن بعض الناس يعني يستحي يستحي يقول له قول لي يا أخي لا إله إلا الله ولا تشهد ولا يستحي يقول لك ده جاي فور عليه، يقول لك ده جاي نوق عليه كمان، يعني كمان مش سايبه حتى في اللحظه دي مش سايبه، ده من اعظم الواجبات عليك اذا حضرت حتى يكون اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله. واما قراءه سوره ياسين عند الميت، بل قراءه ياسين عند الاحتضار او عند الميت او على القبر او شيء ورد في فضل ياسين فلم يكن شيء من ذلك صحيحا قط في سنه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني لم يرد في فضل ياسين قط حديث صحيح يذكر فضلها. ليس معنى ذلك أن أن ياسين ليس لها فضل، يكفي أنها كلام الله عز وجل. إنما الذي يعرفه الناس بأنها عدية ياسين وتقرأ 72 مرة و 75 مرة و 3000 مرة كل هذا غير صحيح، لم يصح في فضلها ولا في هيئة وكيفية وعدد قراءتها شيء في السنة. وكذلك توجيه الميت نحو القبلة لا يصح فيه حديث، بل كره سعيد بن المسيب توجيهه إليها وقال أليس الميت امرأ مسلما؟ أنتوا يعني بتوجهوا القبلة ليه؟ ليه مش مسلم ولا ايه؟ خلاص لو مسلم يموت على أي جهة، على يمين جهة، إنما لا يلزم ذلك أن توجهوه إلى القبلة. وكذلك أن يبادروا أو يبادر بعضهم لقضاء دينه ولو من ماله. طبعا أنتم تعلمون إذا مات الميت فعليه حقوق لله عز وجل في ماله وعليه حقوق في ماله لعباد الله. اختلف العلماء هل يقضى من ماله الدين أولا أم تجهيزه، يعني شايف خلافهم بحد فيه؟ يعني ما نجهزوش لحد ما نسدد الدين من ماله. هب أن الدين أكل المال كله ولم يجهز بعد. قالوا يجب تجهيزه على أوليائه، على أوليائه. فإن عجز الأولياء ففي بيت المال، وقابلني بقى لما بيت المال يعمل حاجة، خدت بالك؟ فهنا يجب عليهم أن يبادروا بقضاء دينه ولو أتى عليه كله. فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه. فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز، وفي ذلك أحاديث كثيرة جدا. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في باب ما ينتفع به الميت، ما ينتفع به الميت، قال: ينتفع الميت من عمل غيره بأمور. ينتفع الميت من عمل الغير، والأصل أن الواحد لا ينتفع إلا بعمله هو، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن ده الأصل. الاستثناء أنه ينتفع بعمل مين؟ الغير، لكن هذا هو الاستثناء، وهذا هو التخريج على هذا الأصل. أولا دعاء المسلم له ينتفع به، ولا تزال الأمة تدعو لبعضها البعض إذا توفر في هذا الدعاء شروط القبول، لقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، يعني نعرض عنها أو نذكر منها شيء. قوله عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، ولك بمثل. بل إن صلاة الجنازة كلها شاهد لذلك، لأنها دعاء للميت واستغفار له. ثانيا ينتفع الميت من عمل الغير بقضاء ولي الميت صوم النذر عنه، بقضاء ولي الميت. إذا ليس كل أحد يصوم عن مين؟ عن الميت. يعني الدعاء يقبل من كل أحد للميت، أما الصوم فلا يقبل إلا من مين؟ إلا من الولي. يعني مثلا أنا ما أجيش على واحد أجنبي عني لا تربطني به علاقة نسب، فأقول أنا سأصوم عنه أيام نذره التي نذرها، هذا كلام مرفوض، لقوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه مين؟ وليه، صام عنه وليه. والولاية 12 مرتبة، 12 مرتبة، كل مرتبة يمكن أن يكون فيها 5، 10، 15، 20 حسب توسع هذه الأسرة. والعلماء يفرقون بين هذا الصيام، من مات وعليه صيام، فبعضهم قال لا يصوم عنه قط لأن الصوم عبادة خاصة، والبعض قال يصوم عنه جميع أنواع الصيام، صيام النفل وصيام النذر والصيام الواجب وصيام الفرض. والرأي الراجح أنه لا يصوم عنه إلا صيام النذر، إلا صيام النذر، لأنه هو المتعلق بالذمة، هو المتعلق بالذمة. أما صيام الفرض، صيام الفرض فيدور بين أمرين: إن كان تركه صاحبه عذرا يعني معذورا أو غير معذور، فإن تركه غير معذور في تركه فإنه يأثم بذلك ويستحق العقاب، وإن تركه بعذر فالكفارة فيه، يطعم 10 مساكين ليه؟ لا، يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، والإطعام واجب على الأولياء. ولذلك عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهرا، يبقى نذر ولا لا؟ فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: أرأيتك لو كان عليها دين كنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، اقضي عن أمك. اقضي عن مين؟ عن أمك. وهذا يدل على أن السائلة كانت ابنة، كانت من الابنة. بين الابنة وامها ولاية ام لا؟ بينهما ولاية. ان لم تستطع تكفر، فان كانت فقيرة لا تستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. شوف الرحمة، رحمة الاسلام. وعن سهل بن عبادة رضي الله عنه انه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، اقضه عنها. ثالثا قضاء الدين عنه من اي شخص وليا كان او غير ولي، قضاء الدين عنه سواء كان ولي او غير وليه، وفيه أدلة كثيرة جدا. رابعا ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء، لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وهو على شرط الشيخين. لا، أصل الصلاح، الصلاح عبادة متعلقة بالشخص، عبادة متعلقة بمين؟ بالشخص. ولذلك أرجح الأقوال في الصيام أي صيام الفرض أنه لا يؤدى عنه. لماذا؟ عليه وعليه الصيام. لما هو أنا بقول لك يعني قوله من مات عليه الصيام فليصوم عنه وليه، ده كلام مطلق أو كلام عام، خصصه حديث سعد بن عبادة أنه سأل عن النذر الذي توفي الأم، فالعلماء حملوا هذا على ذلك وبينوا أو فرقوا بين صيام الفرض وصيام النذر. الزكاة تدخل، الزكاة عبادة متعلقة بالمال، بالمال، وما دام المال موجودا يؤدى، وده من الحقوق التي هي محل اتفاق بين أهل العلم. إذا مات الميت ولم يخرج زكاة ماله وجب إخراج زكاة المال أولا قبل توزيع الميراث. تنفع طبعا تنفع، لماذا؟ لأنه كان معتدا على إخراجها لكنه تأخر هنا. يعني دلوقتي الزكاة وجبت اليوم، الزكاة وجبت اليوم في المال، لا ده شيء تاني بقى، شيء تاني. أرجح الأقوال عندي أنه يعذب بذلك، ينتفع الأبناء بهذا الواجب، لأن واجب عليهم بقى، هو واجب عليهم، ينتفع الأبناء بهذه العبادة وربما لا ينتفع بها الوالد، ويخرج عن آخر سنة بس. الخامس ما خلفه من بعده من آثار صالحة ينتفع به وصدقات جارية، لقول الله تبارك وتعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي وكل شيء تركوه خلفهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء، إلى آخر الحديث. وعن أبي قتادة قال النبي عليه الصلاة والسلام خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. الرابع، لا ده الدليل الرابع، الدليل الرابع في هذه المسألة أنه ينتفع بعمل الصالح. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاء أقوام حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء، العباءات يعني، متقلدي السيوف، وليس عليهم أزر ولا شيء غيرها، عامتهم من مدر، بل كلهم من مدر، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، يعني الفقر والحاجة، فدخل ثم خرج مرات فأمر بلالا فأذن وصلى الظهر ثم صعد منبرا صغيرا ثم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الله أنزل في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إلى أن قرأ الآيات. وقال: تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قال: ولا يحقرن أحدكم شيئا من الصدقة ولو بشق تمرة. فأبطأوا، مع هذا أبطأوا حتى بان في وجهه الغضب. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة من ورق، وفي رواية من ذهب، كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبره، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام أبو بكر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام المهاجرون والأنصار فأعطوا، ثم تتابع الناس في الصدقات. قال: فمن ذي دينار، ومن ذي درهم، ومن ذي، حتى عد الطعام والملابس وغير ذلك، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه، يعني كأنه كالذهب الذي يضيء لمعانا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. حتى لا يقول أهل البدع، إذا كانت البدعة في ظاهرها حسنة، يقول: هذا وإن كان من البدع إلا أنه من البدع الإيه؟ الحسنة. لا، البدعة الحسنة هي ما كان لها أصل في الدين، غابت فأحياها هذا. أصل الصدقة لما قال النبي ذلك كان في شرع الله أم لا؟ ولكنه غاب عن هؤلاء الأصحاب، حتى غاب عن أبي بكر وعمر، فذكره هذا الذي انتبه لأول وهلة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فبادر وسارع بإحضار ما يملك من ذهب أو فضة، بدليل أنه ذهب ثم رجع ومعه ما يملك، ثم ناوله النبي وهو لا يزال على مين؟ على المنبر. وهذا يدل على سرعة الصحابة واستجابتهم لأمر الله ورسوله. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها ومثل أجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ثم تلا هذه الآية: ونكتب ما قدموا وآثارهم. وأظن في هذا القدر كفاية، لأن الباب طويل، وبإمكانك أن ترجع إلى الأصول التي حلناك عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استعجلت؟ لسه بدري عن الفجر صح؟ حديث أبي قتادة الذي تحمل الدين على الأنصاري، خدت بالك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقضيت عن صاحبك؟ قال: يا رسول الله، إنما مات بالأمس. قال: اقض عنه. فقضى عنه إلا ديناران، فلما قضاهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده. أو قضيتهما حين بردت عليه جلده. وهذا يدل على أن العذاب لا يرفع عن المدين حتى يؤد عنه مين؟ الدين، لا بمجرد الحمالة. يقول: ما الفائدة المترتبة من دراسة الروح ونزولها في البدن من عدمه؟ يا أخوانا، دي مش مسألة اعتقاد ولا إيه؟ احنا نهينا أن نخوض في ذات الروح نفسها أو في كيفية الروح نفسها، مش دائما مش احنا مين عنه؟ يسألونك عن الروح، أي عن ذات مين؟ عن ذات مين؟ الروح، صح؟ طب أنا قلت لكم إيه في المحاضرة؟ مش أنا قلت لكم الذي يعنينا أين توجد الروح بعد مفارقتها البدن؟ دي مسائل اعتقاد. وهذا السائل أنا أظن أنه هو كان نايم وصحي على آخر لحظة. ليه؟ لأن لو كان الكلام في الروح وأين توجد إذا خرجت من البدن، لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر معلقة أو تعلق في ثمار الجنة حتى يردها الله إلى أجسادها. كنا قلنا بقى عن النبي ونقول بلاش الكلام ده، ربنا قال ما نتكلمش عن روحي، ما نتكلمش خالص عن الروح، صح ولا لا؟ المنهي عنه الكلام في الروح أي في كيفية الروح وفي أصل الروح فقط. وإذا كان لما تكلمت عن بقية المسائل المتعلقة بالروح قلت إنما يعنينا الأول الذي ورد به من النص، وبقية الفروع نتغاضى عنها لأننا لسنا محاسبون، كما أن المسألة التي اهتممنا بها في هذا المبحث إنما هي مسألة اعتقادية دي تماما، كما لو قلت طب وإحنا منتفعين بإيه إذا كان القرآن كلام الله أو غير كلام الله؟ ينفع حد يقول كده؟ أو ينفع حد يقول عن أي مسألة من مسائل الاعتقاد ما قيمة دراسة هذه المسألة؟ فممكن تروح لواحد ساحر يضحك عليك، صح ولا لا؟ هو السحر بيتكلموا إلا في الروح، لا يتكلمون إلا في الأرواح. ولذلك أنت إذا ذهبت إلى الساحر وليس عندك علم بهذه المحاضرة لاغتررت بكلامه ووقعت في شراكه وحباله، معلوم هذا الكلام. وكثير من الناس يذهب إلى السحرة فيدجل عليه بكلام يتعلق بالروح والنفس وغير ذلك فيصدقه، وهذه المسألة تكلم فيها علماء المسلمين، فلا يقال بعد ذلك. وفوق علماء المسلمين الصحابة والخلفاء الراشدين، وفوقهم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أوحى بهذا الحديث هو جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل. فلا يقال لمسألة فيها نص شرعي صحيح ما قيمة دراستها. قيمة دراستها أن تتكون شخصيتك شخصية علمية اعتقادية، هذا قيمتها. هل زيارة قبر والدي فرض لأن الروح تعود إليهما عند زيارتي لهما ويشعران بزيارتي؟ أرجو أن يؤجل الجواب عن هذا السؤال إذا كنا في الدرس القادم بإذن الله، لأن الدرس القادم متعلق بسماع الأموات، هل يسمعون أم لا يسمعون؟ ولا برضه تقول لي ده مسألة ما لهاش أي لازمة؟ طب تعالى بقى للسائل اللي انت سائل، عرفنا المسألة دي عشان بقى الدرس القادم لما نقضي ساعتين في مسألة سماع الأموات من عدم سماع الأموات وآراء العلماء وأدلتهم والرد على المخالف وترجيح الرأي الراجح والصحيح، طول ما انت قاعد تسمع ما بتتكلمش، ولما خلص تقول ايه قيمة الكلام ده؟ ما كنت تقول لي من الأول يا أخي ريحتني وريحت نفسك، زي اللي يقعد ياكل 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 لحد ما يخرب الدنيا ويقول انت الأكل كان فيه ملح زيادة. طب لما تعرفوا فيه ملح زيادة ما كنتش تاكل من الأول،